بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، من أجل الامتحانات أردت أن لا أتكلم في الفقه المباشر اليوم، وإنما من الفقه ننطلق إلى فقه من نوع آخر كما تعودنا في كل درس. ولكن سبحان الله، أثناء الطريق خطر لي أمر دائما نشير إليه في مجالسنا، فكنت أستذكر بعض الأمور التي مرت معنا، ومن ضمنها أقسام المياه. ثم حدثت جوجلة فكرية في الذهن مع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في موضوع مرتبط بالقرآن، ثم حديث آخر مرتبط بالهدي عموما، فوجدت أن هذا الكلام بمجموعه يتكلم اليوم عنه من يسمي نفسه، طبعا بعضهم بحق وبعضهم بغير حق، تجار، من يسمي نفسه بمدرب التنمية البشرية، وكلكم سمعتم بهذا المجال اليوم. فوجدت أن في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي الفقه الإسلامي تأصيل وتفصيل وشرح وتشريح العلماء ما لو درسه طلابنا وأبناؤنا وطبعا بناتنا بدراسة واعية متأنية لكانوا وكنا جميعا عباقرة، ليس فقط في مجال الفقه الشرعي، وإنما في مجال الفهم، فهم الحياة عموما، ليس فقط فهم الأحكام الشرعية. فعندما نجد العلماء رحمة الله تعالى عليهم وبناء على أحاديث معينة وردت عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قسموا المياه إلى قسمين أو ثلاثة أو أربعة حسب كل مذهب، فهذا له يدل على آفاق في التفكير عالية جدا، منها تبسيط للمسائل، ومنها تفصيل لها، ومنها توعية فكرية للأجيال أو للناس أو لطلاب العلم ليكونوا أوعى الناس في مجال التفكير. لأن طالب العلم الشرعي ليس مسموحا في حقه أن يكون واعيا مدركا لأصول الأحكام الشرعية وتفاصيلها ولا يدرك شيئا عن واقع الحياة. ولو تأملنا في واقع الحياة لوجدنا أن الأمور مرتبطة ببعضها ارتباطا وثيقا، لا يوجد شيء في الخارج لا علاقة له في الداخل، بمعنى لا يوجد شيء في واقع الحياة الأسرية أو الاجتماعية التجارية أو الاقتصادية العلمية أو غيرها المدنية إلا وله مثيل في مجال الحياة الدينية البحث المحض. ومنذ قليل كنا نتكلم في أحد الزيارات لأحد الأخوة الكبار في العمر والفضل، نحسبه كذلك ولا نزكي على الله أحدا، فكان المحور حديث كله يدل على أن أساس مشكلتنا واحدة ألا وهي التربية. أخوان، ونحن أنا لما أقول التربية لا أقصد التربية بجانب معين، وإنما التربية بعمومياتها، يعني كما نقول سابقا والآن ودائما ينبغي أن نذكر بها، كما يوجد تربية سلوكية بمعنى احترام الكبير وبر الوالدين وغير ذلك وصدق وأمانة وحياة، يوجد في التربية التربية الاقتصادية، كيف تصرف أموالك، كيف تحصل أموالك، كيف تثمر أموالك، تنتج، هذا تسمى تربية اقتصادية، تنشأ مع الولد منذ الصغر ويعلم لها من خلال ممارسات ينبغي أن يتنبه لها الوالدان، ولها أصولها الراقية والرائعة. يوجد التربية الأمنية، يوجد التربية الصحية، كلها مرتبطة بالشرع. يعني كما أن عقوق الوالدين محرم، كذلك الانتحار محرم، صحيح؟ كما أن عقوق الوالدين أو كما أن الكذب محرم، كذلك الإسراف في المال محرم. هذا بالتربية الاقتصادية، وهذا بالتربية الأسرية، وهذا بالتربية الصحية، واضح؟ التربية الجمالية هذا نوع من أعظم أنواع التربية الموجودة في الإسلام، والمغيب اليوم تماما عن الأجيال، وتكلمت عنه أنا في أول درس أظن، التربية الجمالية، عندما تقرأ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول لك إن الله جميل يحب الجمال، عندما تقرأ في الأعراف يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، عندما تقرأ في الحديث الآخر أن الله نظيف يحب النظافة، عندما تقرأ أن الله يحب المتطهرين، عندما تقرأ تربية جمالية راقية. يعني طبعا حديث صحيح، نفس الحديث أن الله جميل يحب الجمال، الجمال حديث نفسه، فحديث صحيح ما في إشكال فيه البتة، وليس بالمعنى وإنما باللفظ. فيا أخوان أمر عجيب، يعني إسلامنا رائع راقي، يعني يجعلنا محلقين في كل مجالات الحياة. طيب، عندما نقرأ في أقسام المياه والجميع يذكرها بطريقة أو بأخرى، وجدتها أنها قريبة جدا 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 من أقسام النفوس. يعني عندما كنت أفكر في الموضوع وجدتها قريبة جدا من أقسام النفوس، يعني الطاهر في نفسه، المطهر لغيره، الإنسان الداعي، الصالح المصلح، طاهر في نفسه، مطهر لغيره، صالح في نفسه، مصلح لغيره. واضح؟ طيب، عندما، وهذا أمر مهم رائع يا أخوان، رائع، يعني كل ما تكلمنا عنه في المياه يمكن أن نعكسه على واقعنا، وتفهم من خلاله طبائع الناس وأفكار الناس وأنماط الناس، وتحسن النظر في الأمور من كل زواياها وليس من زاوية واحدة، كما نشير أيضا في كل حديث من الأحاديث. طيب، عندما نأتي إلى القسم الثاني من أنواع المياه، وهو الطاهر غير المطهر، على أي صنف ينقسم من الملتزمين؟ على الصالح، نفسي إنسان صالح، ما لي على غيري، صلي بصوم، بعبد ربي، بطيع أهلي، بكفي شر الناس، لا أؤذي الناس، لا أغتاب الناس، لا أجرح بالناس، لا أسرق الناس، لا، هذا طاهر في نفسه غير مطهر لغيره. عندما تأتي للماء المتنجس، المتنجس، نحن ميزنا بين الماء المتنجس والماء النجس، صحيح؟ فالماء المتنجس هو الإنسان المولود على الفطرة الذي نجسته أقدار الحياة ومشاكل وأفكار وجهل الموجود في هذا المجتمع، لأن الذي يكدر الدين الأفكار الجاهلية، الذي يكدر الدين المشاكل عندما لا نحسن التعامل معها بطريقة صحيحة، ولو كنا متدينين أساسا تجعلنا نتخلف عن الدين، يعني تكسر السيئات وتقل الحسنات. يعني حصلت معك مشكلة مع أخيك، مع جارك، وأنت متدين، إذا ما عالجت هذه المشكلة بطريقة إسلامية، بطريقة شرعية، أنت تراجعت دينيا. ما تقول أنا السنة عم صلي بالصف الأول بصلاة الفجر، هذا شيء، ولكن ذاك الأمر ينخر من تحتك من حيث لا تدري، حتى إذا جاءت ساعة الصفر ينهار الغناوة، أنت تظن بأنك ما زلت من أهل الصلوات وما شاء الله وغير ذلك. الأمور كلها مرتبطة ببعضها. هذا أمر من أخطر الأمور اليوم الذي نعاني منه، أن الماء في أصله طاهر، ولكن دخلته النجاسات الفكرية والعقائدية والسلوكية، مش فقط العقائدية. احنا دائما نقول في القلمون منذ الصغار لا يوجد عندنا مشاكل عقائدية، ما عندنا شرك قبور، في طبعا قبور معينة إن شاء الله مع الوقت تعالج بطريقة متأنية حكيمة، والآن الخطة للمقبرة الجديدة كل هالأمور إن شاء الله حتكون ممنوعة. طيب، بس ما عندنا شرك، ما عندنا ناس بيطوفوا بالقبور، ما عندنا ناس بيتبركوا بالقبور وبالمضاعفهم، ما أنت القبور، ما يعني ما عندنا هالأمور الحمد لله، وهذا من رحمة الله عز وجل في بلدة القلمون. طيب، في بعض الأمور المحل خلاف، ما في مشكلة، تناقش بطريقة ما، بطريقة صحيحة، ولكن أكبر مشكلة عندنا هي إيش؟ النجس السلوكي والأخلاقي من جهة، وأحيانا النجس الفكري، وخاصة خاصة خاصة من باب العلمنة الخطيرة، الذي يأتي من باب العلمنة الخطيرة، الذي يريد الإسلام بطريقة معينة أو بأسلوب معين، الإسلام العصري أو الحضاري. هذا يا أخوان نحتاج دائما له إلى تأمل. وكذلك، وهذا أكثر ما يصيب المتدينين، لأن العلمنة ليست خطرا على المتدينين وإنما خطر على عامة الناس، لكن أكبر خطر على المتدينين هو الجانب الآخر، وهو الخباث أو النجاسة السلوكي، السلوك النفسي والسلوك المباشر، يعني أمراض النفس، لأن كلها أمراض. فلا يوجد خطر من جهة العقيدة، ولا يوجد خطر من جهة الفكر، ولكن يوجد خطر من جهة السلوك. فالسلوك الخبيث يأتيك معصية من هنا، معصية من هنا، أسأت التصرف مع أخيك لم تعالجه معالجة إسلامية، مع والدك لم تعالجه معالجة إسلامية، مع المدرس لم تعالجه معالجة إسلامية، مع الجار لم تعالجه معالجة إسلامية، من هنا ومن هنا ومن هنا كسرت السيئات على القلب وأصبح قريبا من السواد. ونحن نعلم إذا ملأ السواد القلب أصبح هذا القلب مختوما والعياذ بالله تعالى. لو كان صاحبه من حفظة القرآن ابتداء، لو كان صاحبه من أهل الصلوات، لكن سلوكه السيء غلب معتقده الصالح بالنظريات، وغلب عباداته الظاهرة بالنظريات، وانهارت بالنتيجة جميعها والعياذ بالله تعالى، فأصبح ماء متنجسا والعياذ بالله تعالى. أما الماء النجس الأخير فنسأل الله السلامة، نسأل الله السلامة. طبعا نحن نقول من حيث الفطرة لا يوجد ماء نجس، ولكن بعد ذلك حتى المتنجس يصبح نجسا بالكلية، وهؤلاء هم الكفرة الذين نص الله عز وجل عليهم من اليهود والنصارى وغيرهم، واضح؟ ولذلك قال الله تعالى إنما المشركون نجاس، عبر بتعبير النجاسة. هذه أخوان أمور سبحان الله لما فكرت فيها وربطت هذا الربط وجدتها تماما منسجم مع الواقع. فعندما ندرس الفقه نريد أن ندرس سلوكنا وأفكارنا وطباعنا وسلوكياتنا، حتى فعلا نحول هذا الفقه إلى ليس مجرد كأني أحسن الوضوء الشكلي وهو عبادة من أجل العبادات ويمحو الله بها السيئات، إسباغ الوضوء على المكاره من أجل العبادات ما في شك، ولكن حتى يأخذ دوره الصحيح لابد أن ينعكس على الوضوء بمعناه العام، يعني الماء بمعناه العام. طيب، ثم بعد ذلك تأتي إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم، قريب إلى حد ما، يعني أنا أخذ وجه الشبه، لا يشترط أن تكون متشابهة من كل الجهات، واضح؟ ولكن حتى دائما النبي صلى الله عليه وسلم علمنا أن ننظر الأمور من كل الزوايا، وأن نحسن تصنيف الناس بعد تصنيف أنفسنا حتى نحسن التعامل مع كل شخص. مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن، حديث معروف، مثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن، ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن، ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن. سبحان الله العظيم، تصنيف عجيب. من الذي يصنف هنا؟ هذا مش اجتهاد، وإنما تصنيف من لا ينطق عن الهوى إن هو إلا صلى الله عليه وسلم. مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن بماذا شبهه النبي صلى الله عليه وسلم؟ مثل الترجة، طعمها طيب وريحها طيب. يا أخوان أمر عجيب، أمر عجيب. وهذا هو المؤمن، صالح في نفسه مصلح لغيره، طاهر في نفسه مطهر لغيره. لاحظتوا؟ واضح؟ طب هنا كيف عم نربط بين الأمور؟ أعود فأقول نسبيا، فالمؤمن الداعية الصنف الأول الذي ينبغي أن نجند أنفسنا ونتعب على أنفسنا حتى يختارنا، حتى يختارنا الله سبحانه وتعالى في هذا الصنف، له ميزة. يعني كيف ما أتيت له ارتباط بشيء عظيم، بالمعنى بالسلوك بالأخلاق والاعتقاد بالنفس، له معاني راقية جدا جدا. طيب، مثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن كمثل التمرة، طعمها طيب ولا ريح لها، طاهر في نفسه غير مطهر لغيره. واضح يا أخوان؟ لاحظتوا؟ هذا سيد الخلق يتكلم صلى الله عليه وسلم. طيب، نأتي للمنافق الذي يقرأ القرآن كمثل ريحانة. المنافق ما الفرق بين الأول والثالث؟ بين المؤمن الذي يقرأ القرآن شبهه النبي صلى الله عليه وسلم بالأترجة، طعمها وريحها طيب، والمنافق الذي يقرأ القرآن شبهه بالريحانة، طعمها مر وريحها طيب. رائع جدا، الريحانة مش الحمبلس، الريحان يعني النبتة نفسها، وفعلا رائحة الريحان رائعة ما بينازع فيها أحد، إلا المعه حساسية يمكن ما بتناسبه بعض الناس. طيب الفرق بينهما هو العمل، وإلا كلاهما متقن للقراءة والناس تفرح بقراءته وتعجب بقراءته ويلحقون مجالس قراءته ربما، ولكن الفرق بين الأول والثالث هو التدبر الحقيقي، يعني العمل بمقتضى ما يقرأ، العمل بالتنزيل.
مع الحديث
وهو
إنه المؤمن يكون هو من جوا منيح صادق قدام العالم يبين إنه صادق، بس المنافق من جوا هو بيكون خبيث بس بيبين قدام العالم إنه صادق.
هو هذا تعريف، يعني هذا تعريف من تعريف النفاق، ما في إشكال. إحنا عم نأخذ وجه من الأوجه اللي عم نتكلم فيها حتى نربط بالأنواع الأخرى. واضح يا أخوان؟ طيب إحنا بموضوع المنافق القسم الثالث بماذا نستطيع أن نشبهه بأقسام المياه؟ ما مرت معنا في المثال الأول؟
القسم
الثالث المنافق اللي
غير طاهر نفسي لا طاهر ولا
نجس.
نشبهه بالماء الطاهر في نفسه غير، لا نشبهه بالماء المستعمل، يعني يفيد في جوانب ولا يفيد في جوانب أخرى. واضح؟
ممكن يكون مطهر.
وهو قسم من أقسام الطاهر في نفسه المطهر في غيره.
ما في يكون مطهر؟
مطهر لغيره وغير طاهر في نفسه؟ في هذا القسم من أقسام المياه؟
هلا أنا عم تقول
إنه لا لا جيد جيد، هذا بالمعنى العام، بس لا يوجد هذا الصنف في الماء إلا عند، بس لا هذا لها تقسيم آخر نتركه هذا الحين. فيا أخوان الأمر عظيم ورائع كما ذكرت في البداية. عندما يشبه النبي صلى الله عليه وسلم المنافق، شوفوا قديش النبي صلى الله عليه وسلم منصف، الإسلام منصف، أتباع النبي صلى الله عليه وسلم منصفين، أعطوا كل واحد حقه، قارئ القرآن ويستفيد منه الناس في جانب معين، ولكنه في الحقيقة والعياذ بالله تعالى منافق، نسأل الله السلامة. ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة، طعمها وريحها مر. فعلى كل واحد منا
أهدى
المتنجس والعياذ بالله تعالى، على كل واحد منا يا أخوان، يعني فينا نقول المتنجس والنجس لأن النتيجة واحدة، لأن أصل النبات طاهر ولكن ما يترتب عليه متنجس، وفينا نعتبر النجس باعتبار النتيجة أنه هذا شر ينبغي الحذر منه. واضح؟ سواء كان متنجس أو نجس في أصله، من حيث النتيجة النتيجة واحدة. نحن الذي أعيد فأقول ربما المرة الثالثة أكرر أن مثل هذه التصنيفات العلماء رحمة الله تعالى عليهم عندما ندرسها وندرسها في بيوت الله سبحانه وتعالى نتعلم أنماط التفكير، نتعلم تصنيف الناس وحسن تصنيف الناس، نحسن المقارنة، نحسن الإنصاف، أعطاء كل ذي حق حقه، وهذا واجبنا مهما كان المتكلم عنه خصما لنا، واجبنا حقه علينا. وسبق أن ذكرت أنا مثل هذا الكلام أن عادة العلماء رحمة الله تعالى عليهم عندما يتكلمون عن أهل البدع حتى ولو كانت بدع شديدة جدا 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 يبدأون بحسناتهم ثم يذكرون ما عندهم من سوء ويحذرون من السوء وليس من زواتهم. واضح؟ طيب حتى الكافر ينبغي أن ننصف ما عنده من إيجابيات في الحياة، نقول هذا إنسان كريم سبحان الله العظيم ولكنه مشرك، إنسان كريم. في كثير مشركين كرماء، في كثير مشركين بتقول سبحان الله هذا لا ينقصه إلا أعلان الشهادة والالتزام بأركان الإسلام الظاهرة، وإلا السلوكيات يعني مضمون الإسلام، ثمار الإسلام، ثمار العبادات كلها موجودة فيه، في حسن الأدب والأخلاق، حسن التعامل، الأناقة والجمال والترتيب، العلاقات الاجتماعية، كلها سبحان الله موجودة في كثير من الناس، ولكن لا إله إلا الله، لله في خلقه شؤون وحكم وأمور لا نعلمها ولا ندركها. فنسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا من الصنف الأول الصالحين المصلحين الطاهرين في أنفسهم وفي سلوكهم وفي اعتقادهم والمطهرين لمجتمعهم بكل ما تعني هذه الكلمة من معنى، أن يجعلنا من المؤمنين الذين يحسنون قراءة القرآن فهما تلاوة وفهما وعملا بمقتضاه، فتكون طعمهم فيكون طعمهم حلوا ورائحتهم حلوة على مجتمعهم بإذن الله تعالى. أكتفي بهذا القدر اليوم حتى نغلق باب أقسام المياه جملة وتفصيلا، ونكون عالجناه من كل الجوانب الفقهية الظاهرة والفقهية السلوكية والاعتقادية والعملية. عسى الله عز وجل أن يجعل ذلك في ميزان حسناتنا بعد أن ندركه ونسعى لتحقيقه في ذواتنا ومجتمعاتنا. قولوا آمين.